أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الرابعة: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت الإنسان، فإن مسهما معا وجب عليه الغسل، وإن مس أحدهما ففي وجوبه إشكال والأحوط الغسل. إذا كان هناك قطعتان علم إجمالا بأن إحداهما قطعة ميت الإنسان، وقلنا بوجوب غسل مس الميت بمس قطعة الميت الإنسان، أو فرضنا أنه كان هناك جسمان علم إجمالا بأن أحدهما ميت الإنسان، يقول صاحب العروة: إن مستهما معا وجب عليه غسل مس الميت، وذلك واضح للعلم التفصيلي بوجوب غسل مس الميت عليه، وإن مس إحداهما ففي وجوب غسل مس الميت عليه إشكال والأحوط الغسل، احتاط وجوبا في ذلك. لكن في المسألة صور، ليست تلك الصور بحكم واحد. الصورة الأولى: ما إذا مس أحدهما من دون علم إجمالي بأن أحدهما ميت الإنسان، وبعد أن خرج عن محل الابتلاء بأن دفن، حصل له ذلك العلم الإجمالي بأن أحدهما كان ميت الإنسان، فحينئذ لا إشكال في عدم وجوب غسل مس الميت عليه. لكونه من الشبهة البدوية لمس جسد الإنسان من دون أن يحصل له علم إجمالي منجز. الصورة الثانية: أن يمس أحد الجسمين ثم يحصل له العلم الإجمالي بأن أحدهما ميت الإنسان، وحينئذ لا ينبغي الإشكال في وجوب غسل مس الميت عليه للعلم الإجمالي المنجز بأنه إما يجب عليه غسل مس الميت بمس الجسد الأول، أو يجب عليه تغسيل الجسم الثاني لكونه ميت الإنسان، وذلك فيما إذا كان ميت مسلم. نعم، لو لم يكن لكون الثاني ميت الإنسان أي أثر إلزامي في حقه كأن كان كافرا ولم يكن يجب عليه تغسيله، ف يندرج في الصورة الأولى. فالصورة الثانية: أن يمس أحدهما ثم يحصل له علم إجمالي بأن أحدهما ميت إنسان يجب تغسيله، فحينئذ يحصل له علم إجمالي منجز بأنه إما يجب عليه غسل مس الميت بمس الأول أو يجب عليه تغسيل الثاني. إن قلت لماذا اشترطتم في هذه الصورة الثانية أن يكون على فرض كون الثاني ميت الإنسان مما يترتب عليه حكم إلزامي فعلي كوجوب تغسيله، لماذا لا نكتفي بالعلم الإجمالي بأنه إما يجب على هذا المكلف غسل مس الميت لمسه الجسد الأول، أو أنه يجب عليه غسل مس الميت على فرض مسه للجسد الثاني؟ نقول في الجواب: أولا، هذا علم إجمالي تقديري، هذا نظير أن يقال بأنه إما يجب علي إكرام زيد أو يجب علي إكرام عمر على تقدير نزول المطر، والمفروض عدم العلم بنزول المطر، هذا ليس علما إجماليا بحكم فعلي فلا يكون منجزا. وثانيا، إذا هو مس الجسد الثاني فيعلم تفصيلا بوجوب غسل مس الميت عليه، فلا يكون طرفا للعلم الإجمالي. إما يجب علي غسل مس الميت لأني مسست الجسد الأول، أو يجب علي الغسل إذا مسست الجسد الثاني، وإذا مسست الجسد الثاني والمفروض أني مسست الجسد الأول، فهناك يحصل علم تفصيلي بوجوب غسل مس الميت، فلا يكون طرفا للعلم الإجمالي. فإذا الصورة الثانية هي ما إذا مس الجسد الأول ثم حصل له علم إجمالي بأن أحدهما ميت إنسان يجب تغسيله، فهنا لا بد من الفتوى بوجوب الاحتياط، فتوى بالاحتياط بالغسل لا الاحتياط في الفتوى. نعم، احتياط ولكن فتوى بالاحتياط لكونه طرفا للعلم الإجمالي المنجز. الصورة الثالثة: ما إذا علم إجمالا بأن أحدهما جسد إنسان يجب تغسيله ثم مس أحدهما المعين، فحينئذ يكون المقام نظير ما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الشيئين ثم لاقى يده ما أحدهما المعين، والمشهور الحكم بعدم وجوب الاجتناب الملاقي بعض أطراف الشبهة. لماذا؟ لأنهم يقولون العلم الإجمالي الأول تنجز سابقا، مثلا أطبق هذا البحث على المقام: أمس علمت إجمالا بأن أحد الجسدين جسد ميت إنسان، فتنجز في حقي وجوب تغسيل أحدهما، ثم اليوم لما مسست هذا الجسد الأول صار وجوب غسل مس الميت طرفا للعلم الإجمالي الثاني، أي أقول إما يجب علي غسل مس الميت بمس هذا الجسد الأول، أو يجب علي تغسيل الجسد الثاني، وجوب تغسيل الجسد الثاني طرف للعلم الإجمالي السابق، وكل علم إجمالي لاحق كان أحد طرفيه متنجزا بعلم إجمالي سابق، فذكر المشهور أن هذا العلم الإجمالي المتأخر لا يكون منجزا بالنسبة إلى طرفه الآخر غير المتنجز. مثلا في مثال الشبهة المحصورة، أمس علمت إجمالا بنجاسة أحد ماءين فتنجز في حقي وجوب الاجتناب عنهما، اليوم وقعت يدي في أحدهما المعين فعلمت إجمالا بأنه إما يجب علي الاجتناب عن يدي بأن لا أصلي قبل غسل اليد، أو يحرم علي شرب الماء الآخر، ولكن حرمة شرب الماء الآخر قد تنجزت أمس بعلم إجمالي سابق، والمتنجز لا يتنجز ثانيا. فهذا العلم الإجمالي اللاحق الذي أحد طرفيه تنجز بعلم إجمالي سابق لا يكون منجزا. لماذا؟ لأن الأصول بالنسبة إلى طرفي العلم الإجمالي السابق تساقطت بالمعارضة، فلا يوجد أصل في الطرف الذي تنجز أمس، فيبقى الأصل الجاري في هذا الطرف الجديد الذي يجري اليوم بلا معارض، أي يبقى أصل الطهارة في يدي بلا معارض، لأن أصالة الطهارة في الماء الآخر الذي هو طرف للعلم الإجمالي سقطت بالمعارضة مع أصالة الطهارة في الماء الأولي أمس. فحينما أقول اليوم أنا أعلم إما بنجاسة يدي أو بوجوب الاجتناب عن ذلك الماء الآخر، أنا أعلم إجمالا بأن يدي إما تنجست لملاقاتها للماء الأول المشتبه، أو أنه يجب علي الاجتناب من الماء الثاني للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، لكن أصل الطهارة في الماء الآخر سقط عن الحجية أمس لمعارضته مع أصل الطهارة في الماء الأول، فيبقى أصل الطهارة في يدي بلا معارض. وهنا أيضا يقال بمثله، أصل البراءة عن وجوب تغسيل الجسد الثاني سقط بالمعارضة مع أصل البراءة عن وجوب تغسيل الجسد الأول أمس، فلا يتعارض مع أصل البراءة عن وجوب غسل مس الميت، وإن علمت إجمالا اليوم بأنه إما يجب علي غسل مس الميت بمس الجسد الأول، أو يجب علي تغسيل الجسد الثاني للعلم الإجمالي بأن أحدهما جسد إنسان. ولكن بناء على رأي من يقول كالسيد الصدر بأن العلم الإجمالي المتأخر كالعلم الإجمالي المتقدم منجز، لأن منجزية العلم لكل زمان تابعة لوجود العلم في ذلك الزمان، فبقاء يعني اليوم تنجز التكليف مستند إلى العلمين الإجماليين في عرض واحد، العلم الإجمالي الذي حدث أمس منجز للتكليف أمس، أما تنجز التكليف اليوم يستند إلى كلا العلمين الإجماليين. وسقوط أصل البراءة عن وجوب تغسيل الجسد الثاني اليوم مستند إلى معارضته مع كل من أصل البراءة عن وجوب تغسيل الجسد الأول وأصل البراءة عن وجوب غسل بس الميت. اليوم يستند سقوط الأصل اليوم إلى شيئين في عرض واحد، فلا يصح أن نقول أصل البراءة عن وجوب تغسيل الجسد الثاني سقط استنادا إلى العلم الإجمالي الأول، لا، أمس سقط استنادا إلى العلم الإجمالي الأول، أما اليوم فسقوطه يستند إلى العلم الإجمالي الثاني أيضا في عرض استناده إلى العلم الإجمالي الأول. كل آن سقوط الأصل وتنجز التكليفي يستند إلى وجود العلم الإجمالي في ذلك الآن، والعلم الإجمالي الآن لا فرق بين لا فرق فيه بين العلم الإجمالي الذي حدث أمس أو حدث اليوم. فلو فرضنا أن العلم الإجمالي الأول انحل يستند تنجز التكليف إلى العلم الإجمالي الثاني، فإذا نقول بأنه في هذه الصورة الثالثة يجب غسل مس الميت علي كما في مثال ملاقي بعض أطراف الشبهة، يجب علي الاجتناب عن ملاقي بعض أطراف الشبهة كما ذكره السيد الصادر وجمع من تلامذته، ونحن دافعنا عن هذه النظرية في الأصول بما لعله لا مزيد عليه. المسألة الخامسة، لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا في اليقظة أو في النوم، إطلاق من مس ميتا فليغتسل يشمل كل مس اختياري أو اضطراري أو إلجائي. جر شخص إيدك وخلاها على جسد ميت، قال تعال شوف هذا الميت شلون صار بارد بعد دقائق من موته، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فخلى إيدك على جسد هذا الميت. يابا أنا ما أريد أعتبر، يقول ما يصير، فصار إلجاء. لا يستغ أنك مسست جسد الميت، ولكن العرف يلغي الخصوصية عن استناد المس إلى المكلف، بل يقول المهم هو حصول المس ولو لم يستند إليك أنت. كان الماس صغيرا أو مجنونا أو كبيرا عاقلا، حتى إذا كان الماس صغيرا لا يشمله حديث رفع القلم، رفع القلم إنما يرفع التكليف الذي يستند إلى الفعل الاختياري للمكلف، لا يعتبر فيه اختيار المكلف. أو فقل المرتكز العرفي على أن حديث رفع القلم يريد أن يلغي الإرادة الضعيفة للصبي ويلحقها بعدم الإرادة، يقول الصبي إرادة ضعيفة فكأنه لا إرادة له، الحكم الذي لا يعتبر في ثبوته إرادة المكلف فلا يرتفع بحديث رفع القلم، كما لو أتلف الصبي مال الغير يضمنه لأن إرادة المكلف لا دخل لها في هذا الحكم، أو والعياذ بالله لو وطئ صبي أو صبية فيعتبر جنبا، لأن الجنابة لا يعتبر في ثبوتها إرادة الجنب، فقد يجنب الشخص ولا إرادة له، كأن يحتلم في النوم، أو امرأة دخل بها زوجها وهي نائمة، المسألة السادسة في وجوب الغسل بمس أقول شيئا، هذا الكلام بالنسبة إلى وجوب الغسل، أما أن غسل الصبي مشروع فهو بحث آخر، ويمكننا التمسك بمشروعية عبادات الصبي لإثبات مشروعية غسله، لكن كلامنا فعلا كان في وجوب غسل مس الميت عليه، أما أن غسله في حال صباوته مشروع فهذا بحث آخر نقبله تمسكا بأدلة مشروعية عبادات الصبي. المسألة السادسة في وجوب الغسل بمس القطعة المبالة من الحي، لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره، لإطلاق الدليل بناء على اعتبار مرسلة أيوب بن نوح، إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة. فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل. فإذا مسه إنسان مطلق يشمل نفس هذا الإنسان الذي قطع بعض جسده، لكن نحن لا نرى وجوب غسل مس الميت بمس القطعة المبالة من الحي، لأننا نرى ضعف سند هذه الرواية لإرسالها، ولم يثبت عمل المشهور بها حتى يلتزم بجبر سندها بعمل المشهور، مضافا إلى أننا لم نعترف بكبرى جابرية عمل المشهور لضعف سند الروايات. المسألة السابعة، ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبالة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده، وهو أحوط. بالنسبة إلى ميت الإنسان، مس جسد الميت الإنساني قبل برودته لا يجب غسل مس الميت، وأما القطعة المبانة من الحي إذا كانت حارة فهل يجب غسل مس الميت بمسها وهي حارة؟ المشهور لا، ولكن بعضهم ذهب إلى وجوب غسل مس الميت حتى لو مس هذه القطعة المبانة من الحي في حال حرارتها. لماذا؟ لأنهم قالوا التفصيل بين البرودة والحرارة ثابت في حق الميت الحقيقي، وهذا ميت تنزيلي، إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة مطلقا، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل. لم يقيد وجوب غسل مس الميت بمس القطعة المبانة من الحي بما إذا كانت القطعة باردة، لكن هذا الكلام ليس صحيحا أبدا. لماذا؟ وإن التزم به جمع من الأعلام المعلقين على العروة، لكنه مع كمال احترامي لهم ليس كلامهم صحيحا، لأن ظاهر قوله إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان تنزيل العضو المبان من الحي منزلة ميت الإنسان، فهي ميتة يعني فهو ميت الإنسان تنزيلا، لأنه رتب عليه أنه فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل. هذا الحكم مترتب على مطلق الميتة أو ميتة الإنسان، مترتب على ميتة الإنسان، وميتة الإنسان إنما توجب الغسل على من مسها إذا كانت واردة. مثلا إذا قيل ولد العالم عالم، واعتبر في وجوب إكرام العالم أن يكون عادلا، فإذا قيل ولد العالم عالم فيجب على من رآه أن يكرمه، والمفروض أن وجوب إكرام العالم مشروطا بكونه عادلا، هذا ظاهر في أن الفرد التنزيلي للعالم أيضا مشروط بكونه عادلا، وهذا واضح جدا. هذه هي المسألة السابعة. في المسألة الثامنة يتكلم عن وجوب غسل مس الميت على امرأة أسقطت جنينها. الجنين مات في بطن أمه وخرج ميتا بعد أن ولجت فيه الروح، فهذا ميت إنسان، يقال بأن هذه الأم تحقق منها مماسة مع جسد جنينها الميت، وإطلاق وجوب غسل مس الميت يشملها. وكذلك إذا تولد طفل حي من أم ميتة فيجب عليه غسل مس الميت لمماوسته مع جسد أمه المتوفى. هذه مسألة نؤخرها إلى ما بعد العطلة، ونستودعكم الله ونسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين.